بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. قام بالتعليق عليه الشيخ للعقيدة الواسطية الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة عند إثبات اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة. قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: في هذه الآيات إثبات اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة لعباده المؤمنين، فقد وصف نفسه بأنه رحمن رحيم، ووصف رحمته بأنها وسعت كل شيء. قال تعالى حاكيا عن الملائكة بأنهم قالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يقول شيخ النجم رحمه الله: فعلينا أن نؤمن بأن رحمة الله صفة من صفاته تليق بجلاله، وأن الله كتبها، أي هذه الرحمة، للمتقين المتبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم. والعبد يتصف بالرحمة، قد جاء في الحديث: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وجاء في الحديث، أخرجه البخاري، وجاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. أخرجه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. فهذه النصوص دالة على أن الإنسان يتصف بالرحمة ويوصف بأنه رحيم، وليس الاتفاق في الاسم، يعني في اسم الرحمة وغيرها، وليس الاتفاق في الاسم اتفاقا في الحقيقة، يعني ليست رحمة الله كرحمة المخلوق، بل إن الاسم غير الحقيقة. فرحمة العبد حقيقتها تليق به، لأنه عبد ضعيف مسكين، ورحمة الله حقيقتها تليق بجلاله، ولا يجوز أن نؤول، أي أن نحرف، ولا أن نكيف، أي صفة الرحمة، ولا أن نمثل، ولا أن نعطل صفات الله عز وجل، منها صفات الرحمة. والواجب على العبد أن يضع الأمور في مواضعها، وليعلم أن صفات الله لائقة بجلاله، وكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، وكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم، وأنه متصف بذلك، دل على ذلك قول الله تعالى، وقوله تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه. قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال شيخنا النجم رحمه الله: أقول في هذه الآية: رضي الله عنه ورضوا عنه صفة الرضا لله عز وجل، وأنه يرضى عن عباده المؤمنين الذين يتبعون مراضيه سبحانه وتعالى ويعملون بمرضاته، لذلك هو يرضى عنه، يعني المؤمنين، وهم يرضون عنه، أي بإدخالهم جنته ورضوانه لما يؤتيهم من الثواب والنعيم المقيم. ورضا الله سبحانه، ورضا الله عز وجل صفة له تليق بجلاله، كما أن سائر الصفات التي وصف الله بها نفسه فهي صفات تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، سواء كان صفة رضا أو غضب أو سخط أو كراهية أو غير ذلك. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقد وصف الله نفسه بالغضب على من قتل مؤمنا متعمدا بدون ما يوجب ذلك. أيها الأخوة، لا يجوز أن يعني نسمي الله عز وجل، نأخذ من الصفة اسم لله، إلا إذا دل على ذلك دليل. مثل رضا ما نقول الراضي أو غضب لا نقول من أسماء الله الغاضب، أو سخط لا نقول من أسماء الله الساخط، أو كراهية لا نقول من أسماء الله الكاره، بل نقف عند النصوص الشرعية. فالاسم الذي أثبته الله لنسبه نثبته له كذلك الصفة. فلا يجوز قتل، يقول شيخ النجم رحمه الله، فلا يجوز قتل المؤمن إلا في ثلاثة أمور: ردة بعد إيمان، ثانيا أو زنا بعد إحسان، ثالثا أو أن يقتل مسلما فيقتل به، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله في رواية شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمالك من الدين التارك للجماعة. فمن ارتد بعد إيمان عرضت عليه التوبة ثلاثة أيام، فإن رجع إلى الإسلام وإلا قتل كافرا مرتدا. ومن ثبت عليه الزنا بعد الإحسان رجم حتى يموت. ومن قتل مسلما متعمدا قتل به، وهو حكم الله ورسوله. فمن قتل مؤمنا بغير سبب من هذه الأسباب الثلاثة فقد استحق غضب الله. ومن الذي يقدر على غضب الله؟ لا أحد. الله سبحانه وتعالى يقول: من يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي سقط في النار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. أما الآية التي بعدها ويقول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأسخط، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي عملوا بمساخطه وتركوا رضوانه وكرهوه. في هذه الآية صفة السخط والرضا، وأن من اتبع مساخطه وابتعد عن مراضيه وكرهها وكره من يدعو إليها فإنه قد استحق سخط الله جل وعلا عليه. قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، معنى آسفونا أي أغضبونا، ومعنى انتقمنا منهم أي وقع الله عليهم نقمته، وهم فرعون وقومه وغيرهم كذلك، حيث عادوا الله ورسوله فأهلكهم الله بالغرق في البحر. قال تعالى: لما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما انتقم الله تعالى منهم فغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قوله تعالى: ولكن كره الله بعثهم. وقبلها الآية قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. ولو أرادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وغيرها، ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة، أي تأهبوا للغزو في سبيل الله، ولكن كره الله بغض الله تعالى خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة فثبطهم، أي كسلهم أو أخرهم عن الخروج. وقيل اقعدوا مع القاعدين متخلفين عن الغزو. قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، أي خروجهم، فثبطهم، أي في هذه الآية صفة الكراهية لله عز وجل. وقوله تعالى: فثبطهم، أي كسلهم عن الخروج لمصلحة أهل الإيمان ولمصلحة الدين والرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يعلم بأعمال العباد وله الحكمة في ذلك. وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله، كبر يعني عظم مقتا، مقتا والمقت هو أشد اللوم أو أشد أنواع البغض وأبلغه، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فمن معاني الكراهية المقت، فالله يمقت أهل معصيته ويذمهم ويلومهم. وأخيرا ذكر مجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال شيخنا النجم رحمه الله في هذه الآيات إثبات الإتيان لله عز وجل، الإتيان أو المجيء لله عز وجل، فأهل السنة يثبتوها حقيقة ولا يؤولوها، لا يقال جاء أمره كما يقول الأشاعرة وغيرهم. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، لأن الله يأتي لفصل القضاء بعد أن يقف الناس في موقف القيامة زمنا طويلا ينتظرون ما يحكم الله فيهم، فيأتي تعالى لفصل القضاء إتيانا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فيأمر بفصل القضاء فيقضي بين العباد، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير، وينزل كل عبد منزلته التي يستحقها، أهل النار في النار يعذبون وأهل الجنة في الجنة ينعمون، وهذا معنى قوله تعالى وقضي الأمر، فانقضاء الأمر بإعطاء كل ما يستحق، وتنزيل كل في منزلته. سأل الله تعالى أن يجعلنا، يقول شيخ النجم رحمه الله، أن يجعلنا من أهل السعادة، ونعوذ به جلت قدرته وعز سلطانه وتعالى صفاته وتقدست أسماؤه من موجبات غضبه من عذاب النار، ونسأله أن يجعلنا من الفائزين برضاه وجنته. والمقصود أن في هذه الآية إثبات المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، وأنه يأتي لفصل القضاء على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وذلك ثابت في آيات كثيرة منها. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، هذا هو الشاهد، أو يأتي بعض آيات ربك، وعلامة الساعة الكبرى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، لأن الله يأتي لفصل القضاء والملائكة صفوف والناس واقفون على أرض المحشر، قلوبهم واجفة وأبصارهم خاشعة وأفئدتهم خائفة، يكون ذلك بعد شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، عندما يأتي الناس آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر عن الشفاعة، وإلى عيسى فيعتذر عنها، فيحيلهم عيسى عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فيشفع إلى ربه ويطلب منه أن يأتي لفصل القضاء وأن يكون البدو بأمته، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم وجودا وأولها بعثا وجزاء، وأن يكون البدو بأمته ويشفعه الله فيهم ويفصل بين عباده، وهذا معنى قوله تعالى قضي الأمر كما في الآيات الأولى. وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دك الأرض أي تسويتها وإزالة ما عليها من جبال ووهاد وغيرها حتى تكون مستوية وتمتد الأرض لتسعى الخلائق، فسبحانك لا نحصي ثناء عليك. قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، تشقق السماء أي تتفتح السماء بالغمام، والمقصود بالغمام والذي ينزل منه الله عز وجل هو السحاب الأبيض، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن هول القيامة وما يكون فيها من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام، وهو ظل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، والله عز وجل وصف نفسه الله نور السماوات والأرض، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فقال نور أنا أراه، فالمؤمن لا يرون الله عز وجل في الدنيا وإنما يرون النور، وأما في الآخر فيرونه سبحانه وتعالى كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونزول الملائكة من السماوات يومئذ فيحيطون في مقام المحشر، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. انتهى كلام كثير رحمه الله. من المسائل عندما ينزل الله عز وجل لا يخلو منه العرش كما قال ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم، وقول الجمهور أهل العلم، ولا يكون العرش فوقه عند نزوله كذلك يوم القيامة، وليس نزوله تبارك وتعالى كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض، بحيث يكون سقف الأرض أو سقف الأرض أو سقف الغرفة ونحو ذلك فوقهم، بل الله عز وجل منزه عن ذلك، كما قال ذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 242. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. قام بالتعليق عليه الشيخ للعقيدة الواسطية الشيخ أحمد بن حنجم رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة عند إثبات اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة. قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال شيخنا أحمد بن حنبل النجمي رحمه الله في هذه الآيات إثبات اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة لعباده المؤمنين، فقد وصف نفسه بأنه رحمن رحيم، ووصف رحمته بأنها وسعت كل شيء. قال تعالى حاكيا عن الملائكة بأنهم قالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يقول شيخ النجم رحمه الله: فعلينا أن نؤمن بأن رحمة الله صفة من صفاته تليق بجلاله، وأن الله كتبها أي هذه الرحمة للمتقين المتبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم. والعبد يتصف بالرحمة، قد جاء في الحديث: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وجاء في الحديث أخرجه البخاري، وجاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. أخرجه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. فهذه النصوص دالة على أن الإنسان يتصف بالرحمة ويوصف بأنه رحيم، وليس الاتفاق في الاسم يعني في اسم الرحمة وغيرها، وليس الاتفاق في الاسم اتفاقا في الحقيقة، يعني ليست رحمة الله كرحمة المخلوق، بل إن الاسم غير الحقيقة. فرحمة العبد حقيقتها تليق به لأنه عبد ضعيف مسكين، ورحمة الله حقيقتها تليق بجلاله، ولا يجوز أن نؤول أي أن نحرف، ولا أن نكيف أي صفة الرحمة، ولا أن نمثل، ولا أن نعطل صفات الله عز وجل، ومنها صفات الرحمة. والواجب على العبد أن يضع الأمور في مواضعها، وليعلم أن صفات الله لائقة بجلاله، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، وكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك، دل على ذلك قول الله تعالى وقوله تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه. قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال شيخ النجم رحمه الله: أقول في هذه الآية رضي الله عنه ورضوا عنه صفة الرضا لله عز وجل، وأنه يرضى عن عباده المؤمنين الذين يتبعون مراضيه سبحانه وتعالى ويعملون بمرضاته، لذلك هو يرضى عنهم أي عن المؤمنين، وهم يرضون عنه أي بإدخالهم جنته ورضوانه لما يؤتيهم من الثواب والنعيم المقيم. ورضا الله سبحانه ورضا الله عز وجل صفة له تليق بجلاله، كما أن سائر الصفات التي وصف الله بها نفسه فهي صفات تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، سواء كانت صفة رضا أو غضب أو سخط أو كراهية أو غير ذلك. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقد وصف الله نفسه بالغضب على من قتل مؤمنا متعمدا بدون ما يوجب ذلك. أيها الإخوة، لا يجوز أن يعني نسمي الله عز وجل، نأخذ من الصفة اسم لله إلا إذا دل على ذلك دليل، مثل رضا ما نقول الراضي، أو غضب لا نقول من أسماء الله الغاضب، أو سخط لا نقول من أسماء الله الساخط، أو كراهية لا نقول من أسماء الله الكاره، بل نقف عند النصوص الشرعية. فمن سمى فالاسم الذي أثبته الله لنسبه نثبته له، كذلك الصفة. فلا يجوز قتل، يقول شيخ النجم رحمه الله، فلا يجوز قتل المؤمن إلا في ثلاثة أمور: ردة بعد إيمان، ثانيا أو زنا بعد إحسان، ثالثا أو أن يقتل مسلما فيقتل به، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله في رواية شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمالك من الدين التارك للجماعة. فمن ارتد بعد إيمان عرضت عليه التوبة ثلاثة أيام، فإن رجع إلى الإسلام وإلا قتل كافرا مرتدا. ومن ثبت عليه الزنا بعد الإحسان رجم حتى يموت. ومن قتل مسلما متعمدا قتل به، وهو حكم الله ورسوله. فمن قتل مؤمنا بغير سبب من هذه الأسباب الثلاثة فقد استحق غضب الله. ومن الذي يقدر على غضب الله؟ لا أحد. الله سبحانه وتعالى يقول: من يحلل علي ومن يحلل علي غضبي فقد هوى، أي سقط في النار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. أما الآية التي بعدها، ويقول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأسخط، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي عملوا بمساخطه وتركوا رضوانه وكرهوه. في هذه الآية صفة السخط والرضا، وأن من اتبع مساخطه وابتعد عن مراضيه وكرهها وكره من يدعو إليها فإنه قد استحق سخط الله جل وعلا، فإنه قد استحق سخط الله جل وعلا عليه. قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، معنى آسفونا أي أغضبونا، ومعنى انتقمنا منهم أي وقع الله عليهم نقمته، وهم فرعون وقومه وغيرهم كذلك، حيث عادوا الله ورسوله فأهلكهم الله بالغرق في البحر. قال تعالى: لما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما غضب الله تعالى انتقم الله تعالى منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قوله تعالى: ولكن كره الله بعثهم، وقبلها الآية قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. ولو أرادوا الخروج أي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وغيرها، ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة أي تأهبوا للغزو في سبيل الله، ولكن كره الله أي بغض الله تعالى خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة فثبطهم، أي كسلهم أو أخرهم عن الخروج. وقيل: اقعدوا مع القاعدين المتخلفين عن الغزو. قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم أي خروجهم فثبطهم، أي في هذه الآية صفة الكراهية لله عز وجل. وقوله تعالى: فثبطهم أي كسلهم عن الخروج لمصلحة أهل الإيمان ولمصلحة الدين والرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يعلم بأعمال العباد وله الحكمة في ذلك. وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله، كبر يعني عظم مقتا، والمقت هو أشد اللوم أو أشد أنواع البغض وأبلغه، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فمن معاني الكراهية المقت، فالله يمقت أهل معصيته ويذمهم ويلومهم. وأخيرا ذكر مجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله، قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال شيخنا النجم رحمه الله: في هذه الآيات إثبات الإتيان لله عز وجل، الإتيان أو المجيء لله عز وجل، فأهل السنة يثبتوها حقيقة ولا يؤولوها، لا يقال جاء أمره كما يقول الأشاعرة وغيرهم. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، لأن الله يأتي لفصل القضاء بعد أن يقف الناس في موقف القيامة زمنا طويلا ينتظرون ما يحكم الله فيهم، فيأتي تعالى لفصل القضاء إتيانا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فيأمر بفصل القضاء فيقضي بين العباد، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير، وينزل كل عبد منزلته التي يستحقها، أهل النار في النار يعذبون وأهل الجنة في الجنة ينعمون، وهذا معنى قوله تعالى: وقضي الأمر، فانقضاء الأمر بإعطاء كل ما يستحق، وتنزيل كل في منزلته. سأل الله تعالى أن يجعلنا، يقول شيخ النجم رحمه الله، أن يجعلنا من أهل السعادة، ونعوذ به جلت قدرته وعز سلطانه وتعالى صفاته وتقدست أسماؤه من موجبات غضبه من عذاب النار، ونسأله أن يجعلنا من الفائزين برضاه وجنته. والمقصود أن في هذه الآية إثبات المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، وأنه يأتي لفصل القضاء على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وذلك ثابت في آيات كثيرة منها. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، هذا هو الشاهد، أو يأتي بعض آيات ربك، علامة الساعة الكبرى، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، لأن الله يأتي لفصل القضاء والملائكة صفوف، والناس واقفون على أرض المحشر، قلوبهم واجفة وأبصارهم خاشعة وأفئدتهم خائفة، يكون ذلك بعد شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، عندما يأتي الناس آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر عن الشفاعة، وإلى عيسى فيعتذر عنها، فيحيلهم عيسى عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فيشفع إلى ربه ويطلب منه أن يأتي لفصل القضاء، وأن يكون البدو بأمته، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم وجودا وأولها بعثا وجزاء، وأن يكون البدو بأمته ويشفعه الله فيهم ويفصل بين عباده، وهذا معنى قوله تعالى: قضي الأمر، كما في الآيات الأولى. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دك الأرض أي تسويتها وإزالة ما عليها من جبال ووهاد وغيرها حتى تكون مستوية وتمتد الأرض لتسعى الخلائق، فسبحانك لا نحصي ثناء عليك. قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، تشقق السماء أي تتفتح السماء بالغمام، والمقصود بالغمام والذي ينزل منه الله عز وجل هو السحاب الأبيض. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن هول القيامة وما يكون فيها من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام، وهو ظل النور العظيم الذي يبهر الأبصار. والله عز وجل وصف نفسه: الله نور السماوات والأرض. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. فالمؤمنون لا يرون الله عز وجل في الدنيا، وإنما يرون النور، وأما في الآخر فيرونه سبحانه وتعالى كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونزول الملائكة من السماوات يومئذ فيحيطون في مقام المحشر، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. من المسائل: عندما ينزل الله عز وجل لا يخلو منه العرش كما قال ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم، وقول الجمهور أهل العلم، ولا يكون العرش فوقه عند نزوله كذلك يوم القيامة، وليس نزوله تبارك وتعالى كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يكون سقف الأرض أو سقف الأرض أو سقف الأرض ومن حول ذلك فوقهم، بل الله عز وجل منزه عن ذلك كما قال ذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 242. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.